بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. قال: قد تقدم كلام ابن عباس. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله. قال: يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، وهي بدائع الفوائد في أول المجلد الثالث، في المجلد الثالث صفحة 56، قال ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، قال ابن القيم: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه، فلا يكون داخلا في المستثنى، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله وحده، لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه. طيب ركز، هذه الجملة فيها كلام مبحث لغوي، انتبه له. قولهم المستثنى والمستثنى منه، إذا قلت لك قام القوم إلا زيدا، أين المستثنى وأين المستثنى منه؟ أين المستثنى؟ من استثنيت من القيام؟ استثنيت زيدا، إذن زيد يقال له المستثنى. لا إله إلا الله، الله مستثنى. المستثنى منه في قولك قام القوم إلا زيدا، زيد هذا أخرجته من من؟ من القوم. أين المستثنى منه؟ القوم. قام القوم إلا زيدا، القوم مستثنى منه. لا إله إلا الله، أين المستثنى منه؟ إله، لا إله، لأن لا هذه نافية للجنس تفيد نفي جميع الآلهة، إلا الله إثبات الإلهية لله وحده. إذن إله مستثنى منه، الله مستثنى، القوم مستثنى منه، زيد مستثنى. إلى هنا واضح؟ مستثنى والمستثنى منه. أكرم الطلاب إلا عمرا، أين المستثنى؟ المستثنى عمرو، والمستثنى منه الطلاب. طيب، ما صاموا إلا خالدا، أين المستثنى؟ خالد، والمستثنى منه الواو في صاموا، الواو هذه واو جماعة، مستثنى منه، أي ما صام الجماعة إلا خالدا. هذا واضح، إذن مستثنى ومستثنى منه. الاستثناء يتضمن مستثنى ويتضمن مستثنى منه. طيب، هل المستثنى مخرج من المستثنى منه فقط أم مخرج، لأن المستثنى معناه المخرج، استثنيته خرجته، كون معك مثلا 5000 أخذت 1000 خرجتها على جنب، وهذه 4 وضعتها في مخبأك، هذا 1000 مخرج استثنى. كذلك زيد، قام القوم إلا زيدا، مخرج مستثنى. المستثنى هل هو مخرج من المستثنى منه فقط أم من المستثنى منه ومن حكمه؟ ما معنى هذا؟ إذا قلت لك قام القوم، اتفقنا أن المستثنى منه أين؟ من هو المستثنى منه؟ القوم. دخل الطلاب، الطلاب استثنى منه. طيب ما هو الحكم؟ قام القوم، الحكم إيش هو؟ الحكم، الحكم ما هو المستثنى منها؟ الحكم، الحكم القيام. دخل الطلاب، ما هو الحكم؟ الدخول. أكل الناس، ما هو الحكم؟ الأكل، هذا الحكم، الحكم الذي هو النسبة بين المسند والمسند إليه. طيب إذا قلت لك ما قام القوم إلا زيدا، زيدا نخرجه من المستثنى منه، خرجناه من المستثنى منه أيضا ومن حكمه. إيش معنى هذا؟ لأن الذي يقول زيد مخرج من المستثنى منه يقول أخرجناه من المستثنى منه وسكتنا عن حكمه، ما قام القوم إلا زيدا. طيب زيد، قال زيد أخرجناه، لو قلنا مثلا قام القوم إلا زيدا، قام القوم، القوم كلهم قاموا، نقول خرج القوم، القوم خرجوا إلا زيدا، زيد خرجناه من القوم، هل نعطيه الحكم المقابل فنخرجه من القوم ونخرجه من حكم القوم؟ القوم خرجوا، فإذا قلنا استثنينا زيدا من القوم فقط، معناه زيد هذا الله أعلم خرج ما خرج لا ندري، أخرجناه فقط من لفظ المستثنى منه، والحكم مسكوت عنه، الله أعلم خرج ما خرج الله أعلم. لكن إذا قلنا خرج القوم إلا زيدا، زيد مستثنى من القوم ومن حكمهم، ما هو حكمهم؟ الخروج، فهو مستثنى من القوم ومستثنى من الحكم الذي هو الخروج، فمعناها أنه لم يخرج. هذا هو الصحيح، أن المستثنى مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، ليس مخرجا من المستثنى منه فقط والحكم مسكوت عنه، بل من المستثنى منه، من أفراد المستثنى منه ومن الحكم. فإذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا، زيد لا تكرمه، أننا أخرجناه من الحكم، لا تكرم الطلاب إلا زيدا، لا تكرم الطلاب، ما هو الحكم؟ نفي إيش؟ نفي الإكرام. إلا زيدا أعطيه الإكرام، لأنك أخرجته من نفي الإكرام، يعني أثبتنا له الإكرام. لكن على القول الثاني لا تكرم الطلاب إلا زيدا، طيب هؤلاء الطلاب ما أكرمناهم، زيد، زيد مسكوت عنه، نحتاج له إلى حكم خاص يخصه، فتحتاج تقول للذي قال لك طيب زيد نكرمه أو لا نكرمه لأنه مسكوت عنه، قول من يقول بأن المستثنى مسكوت عنه قول مرجوح، بل المستثنى مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، فنثبت له عكس الحكم الذي قبل. إلا قام القوم إلا زيدا، زيد لم يقم. ما قام القوم إلا زيدا، زيد قام. نخرجه من أفرادهم ونثبت له الحكم المعاكس، فنخرجه منهم ومن حكمهم. واضح؟ أفهمتم؟ القول الذي يقول نخرجه فقط من الأفراد، طيب الحكم؟ قال الحكم مسكوت عنه، قد يكون يثبت له ما يثبت له، هذا يحتاج إلى دليل آخر. طيب، ابن القيم يقول من قال بأن المستثنى مخرج من المستثنى منه فقط وليس مخرجا من حكمه، قوله هذا سيلزم منه لوازم. طيب، إذا قلنا لا إله إلا الله، ما معنى لا إله؟ نفي الألوهية عن كل إله إلا الله. إيش هو؟ هل الله مسكوت عنه؟ الله أعلم، نثبت له الإلهية أو لا نثبت له الإلهية؟ الجواب لا. وإثبات الإلهية إلا الله، إثبات الإلهية لله وحده. طيب، فإذا الذي يقول المستثنى منه مسكوت عنه، فمعنى ذلك أن الذي يقول لا إله إلا الله ما دخل في الإسلام، لأنه قال نفى الإلهية عن كل إله وتوقف في إثبات الإلهية لله أو نفيها عنه. هل هذا مسلم؟ ما دخل في الإسلام، ما دخل في الإسلام. إذا قلنا إن المستثنى ليس مخرجا من حكم المستثنى منه، لم يدخل في الإسلام من قال لا إله إلا الله، لأنه حين قال لا إله نفى الإلهية عن كل إله يعبد، ولما قال إلا الله أخرج الله من الآلهة طيب التي تعبد. طيب، نثبت له إلهية أو ننفي عنه إلهية؟ مسكوت عنه، معناه ما دخل في الإسلام من قال هذا. لكن القول الذي لا يجوز غيره عند ابن القيم هو أن المستثنى مخرج من المستثنى منه ومن حكمه. فإذا قلنا لا إله نفينا جميع الآلهة إلا الله، أثبتنا الإلهية لله وحده، أثبتنا، ما هو سكتنا، أثبتنا الإلهية لله وحده. واضح؟ طيب، إذن نعيد الكلام، لأن كلام ابن القيم متعلق بمسألة لغوية، فلهذا مهدنا وشرحنا. قال ابن القيم في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه، هل هذا الكلام باطل أم ناقص؟ باطل أم ناقص؟ ناقص. ما هو تكميله؟ مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، من المستثنى منه ومن حكمه. قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه وإيش؟ وحكمه، فلا يكون داخلا في المستثنى، لا يكون داخلا في المستثنى، لا ليس داخلا في المستثنى ولا في حكمه. إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله وحده، توقف، قال لا إله نفى جميع الآلهة إلا الله مسكوت عنه، توقف، ما دخل في الإسلام على القول الأول. لكن إذا قلنا مخرج منه ومن حكمه دخل في الإسلام، لأنه أثبت خلاف الحكم السابق. قال وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله. يعني يقول ابن القيم رحمه الله الذي يقول إنه مسكوت عنه هذا ما يفكر، ما يفكر هذا الذي يقول هذا، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي أعظم كلمة تدل على إثبات الألوهية لله وحده، وهي التي يدخل الناس بها في الإسلام، وهي التي طلبت من الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي إلى آخره. فلو كان الله عز وجل مسكوتا عنه لقال المشركون لا إله إلا الله. طيب مثلا لأنهم لم يوحدوا، ليس فيها توحيد لله، إنما الله مسكوت عنه إن كان فيها نفي الآلهة. لكن ولو كان كذلك ما دخل أحد في الإسلام، لقال المشركون هذا الكلام الذي تأتي به أنت نفيت الآلهة عن آلهتنا وعن وسكت عن إلهك، فكانوا يردون. فإذا هذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع، بالوضع يعني أول ما وضعت هذه الكلمة على الناس كان معناها إثبات الإلهية لله وحده عما سوى، بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. أين أعظم في الدلالة على إلهية الله؟ أن تقول الله إله أو أن تقول لا إله إلا الله؟ بلا شك أن أعظم اللفظتين دلالة أن تقول لا إله إلا الله، لأنك تثبت الإلهية لله وتنفيها عما سواه. أما قولك الله إله أثبت الإلهية لله ولم تنفيها عما سواه، دل هذا على أن ما بعد إلا يخرج من حكم المستثنى منه، يخرج من حكم المستثنى منه. قال ولا يستريب أحد في هذا البته، انتهى بمعناه. قال وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو، هذا التفسير في قول لا إله إلا الله أن معناها لا معبود إلا هو، هذا انتقده أهل العلم من جهتين، من جهتين. الجهة الأولى جهة هي مأخذ أهل وحدة الوجود، والجهة الثانية من جهة أنها خلاف الواقع. ما معنى هذا؟ الذين قالوا بوحدة الوجود، ما معنى وحدة الوجود؟ أن الله عز وجل متحد في كل موجود، هذا القول الكفري، قول غلاة بعض الصوفية أن الله متحد في كل موجود، فمعنى ذلك لا معبود إلا الله، معنى ذلك أنه بل حين عبد واللات والعزى والملائكة والشجر والحجر والشمس والقمر هذه هي الله. لماذا؟ لأنهم يقولون الله اتحد بي جميع خلقه، تعالى الله وتقدس عن ذلك، فكل معبود عبد فهو الله لأن الله اتحد به. فإذا قول تفسير لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله قد يأخذه هؤلاء ويقصدون به هذا المذهب الكفري. أهل العلم مثل القرطبي لا يقصد هذا، يقصد شيئا آخر، يقصد ما يقصده أهل السنة، لكن التعبير فيه نقص لأنه يوهم لما تقول لا معبود إلا الله، يعني كأنك تقول لا معبود إلا وهو الله. طيب هذا الشيء الأول. الثاني أنه لما تقول لا معبود إلا الله، وهذا الذي يقصده أهل العلم، يقولون لا معبود لا إله إلا الله إلا معبود إلا الله، أنه ناقص، لأنه يحتاج أن نقول لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات في الواقع، هناك معبودات من دون الله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء، ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فالملائكة عبدت، الملائكة عبدت، الجن عبدت، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. فإذا هناك معبودات في الواقع لكن عبادتها بباطل. فإذا لابد أن نقول في تفسير لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا هو الذي يريده القرطبي وغيره من أهل العلم، لكن تقصر بهم العبارة، فلذلك يقال لا معبود بحق إلا الله. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق. ضر الآن، يعني لما قالوا لا معبود إلا الله هم يريدون لا معبود بحق، أهل العلم وأهل السنة يريدون لا معبود بحق. طيب ما ذكروها؟ الزمخشري يقول غلبت على المعبود بحق فكأنها مذكورة، لكن أهل السنة يصرحون بها للتأكيد. وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له، وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها عداءه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. هذه من تعريفات تحفظ، هذا تعريف الإله عند ابن القيم عند شيخ الإسلام. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا، ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه، وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق، أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف، صرف يعني صافي، جهل صافي صرف لا يخالطه علم، لبن صرف أي ليس مخلوط فيه شيء. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد، أن أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم. قال: فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا ما كان. لا إله إلا الله دلت على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله كائنا ما كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. القصص جمع قصة، والقصص الخبر، فاقصص القصص أي الخبر، وقص عليه القصص أي قص عليه الخبر. وأما القصص بالكسر جمع قصة، فإذا قلت قصص الأنبياء أي خبرهم، وإذا قلت قصص جمع قصة، قصص الأنبياء قصة نوح قصة هود. وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. فنجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله، يعبد غير الله، قلبه معلق بغير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، إذا وقع في شدة يدعو غير الله، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا يشركون في الرخاء. وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا ركبوا في الفلك وقت الشدة خلصوا، فإذا أمنوا وانتقلوا إلى البر خرجوا من السفن ومن البحر المخيف أشركوا. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. طيب نكتفي بهذا. وهذه المسألة إن ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أي رسالة؟ في أي رسالة ذكر هذا الكلام الأخير أن مشركي العرب أن أعرف بمعنى لا إله إلا الله من المشركين المتأخرين؟ نعم محمد، في القواعد الأربعة. أحسنت. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا. وذكرها الصنعاني وأيضا في تطهير الاعتقاد، والشوكاني رحمه الله أشار إليها في الدر النضيد. نكتفي بهذا، اقرأوا الكلام كونوا مرة بعد أخرى، وما أشكال عليكم إن شاء الله نراجعه في الدرس القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونزهة إن شاء الله من يوم السبت، من يوم السبت إن شاء الله.